الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نرحب بكم إلى حلقة اليوم والتي هي بعنوان الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها ولمحات من عصر الرسالة. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤالين الآتيين. السؤال الأول: ما هو مفهوم الثقافة الإسلامية وما هي خصائصها؟ والسؤال الثاني: أذكر أمثلة ونماذج من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وجيرانه وصحابته. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: مفهوم الثقافة الإسلامية. الثاني: مصادر الثقافة الإسلامية. الثالث: خصائص الثقافة الإسلامية. الرابع: لمحات من عصر الرسالة. وأخيرا: مواقف من حياة الخلفاء والراشدين والصحب الكرام. فأما مفهوم الثقافة الإسلامية، فنتحدث قبل ذلك أولا عن الثقافة، والتي تعني أسلوب الحياة الذي يمثل ما وصل إليه الإنسان في الأدب والمعارف والعلوم النظرية والتطبيقية، وما اكتسبه من الخبرات والتجارب والعادات والتقاليد والقيم، وما يؤمن به من عقيدة، بحيث تعطي الثقافة صورة واضحة عن المجتمعات وسماتها على المستوى الفردي والجماعي، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر. أما مفهوم الثقافة الإسلامية فهي تعني الهوية الإسلامية التي تصبغ حياة المسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا ودولا بما تحمله من المعارف والعلوم الإسلامية والتراث الإسلامي المشرق، والقدرة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال الفكر والاتجاهات السلوكية المتعددة. عزيزي الطالب، أما مصادر الثقافة الإسلامية فهي مصادر تتميز عن غيرها من الثقافات الأخرى، والتي هي القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك الفكر والتراث والحضارة الإسلامية والمعارف والخبرات الإنسانية النافعة. أما القرآن الكريم فهو كتاب الله الخالد المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتعبد بتلاوته، وهو كتاب هداية يدل البشر على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن يختلف عن الكتب السماوية الأخرى من حيث أنه محفوظ في الصدور وفي السطور كذلك، حيث تكفل الله بحفظه فلم يدخله أي تحريف أو تبديل. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل منجما ومفرقا حسب الحوادث لمدة 23 عاما. وفي ذلك دليل على أنه من عند الله الذي يعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما أن نزول القرآن منجما فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وفي قصص السابقين عظة وعبرة للمسلمين الذين كانوا يتعرضون لإيذاء المشركين ودسائس المنافقين ومكر اليهود، فتأتي الآيات بلسما شافيا يداوي الجراح ويذهب الآلام. والله عز وجل يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والقرآن الكريم معجزة دائمة إلى يوم القيامة، فما زال يقدم الدليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: ألف لام را، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن معجز في لفظه ومعجز في معناه، ومع أنه نزل بلغة العرب التي يعرفونها واستخدم نفس الحروف التي يستخدمونها، إلا أنهم عجزوا أن يعارضوه أو يقلدوه، وهم المشهورون بالفصاحة والبلاغة. فقال متحديا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فقط من مثله فعجزوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عزيزي الطالب، إن إعجاز القرآن متعدد ولا يقف عند الإعجاز البياني فحسب، فمن إعجازه أنه أتى بإخبار الأمم السابقة، ولم يستطع أحد يقول أن خبرا واحدا ذكره القرآن ليس صادقا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد أتى القرآن الكريم بإخبار ما سيكون، فجاءت الأحاديث كما أخبر عنها، ومن ذلك إخبار القرآن عن انتصار الروم على الفرس بعد أن كانوا قد هزموا أمام الجيش الفارسي. حينها حزن المسلمون لأن الروم كانوا أهل كتاب بينما الفرس يعبدون النار. فقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. عزيزي الطالب، إن عجائب القرآن ستظل متجددة كلما تقدم علم الإنسان، زاد اكتشافا لهذا الإعجاز، ومن ذلك الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، حيث أخبر القرآن بحقائق علمية لم تكن معروفة، بل كان من الصعب أن يتصور العربي وقوعها في زمن البداوة، لكن العلم الحديث أكدها، وقد أصبح هذا علما واسعا، وهناك علماء في مختلف التخصصات العلمية دخلوا في الإسلام بعد أن اطلعوا على هذا الإعجاز. وعلى سبيل المثال، لم يكن يعلم البشر أن البصمة تختلف من شخص إلى آخر، وأنها تمثل علامة وتوقيع لكل فرد على حدة من بين مئات الملايين من الناس. وإنما أكد على هذا العلم الحديث الذي أصبح يأخذ البصمات دليلا لمعرفة هوية أصحابها. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والأمثلة كثيرة في هذا، منها أن مكان الإحساس في الإنسان في الجلد، وكذلك مثال آخر أن هناك طبقات في البحر يشتد الظلام كلما كان النزول إلى قاع البحر. في هذه الأمثلة وغيرها وضح القرآن الكريم في آيات واضحة. هذا بالنسبة للمصدر الأول من مصادر الثقافة الإسلامية، والمصدر الثاني وهي السنة النبوية والسنة تعني كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وما وافق عليه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم من تصرفات وسلوك أو ما سكت عنه ولم ينه عنه. وفي تعريف المحدثين السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يمكن أن يفهم الإسلام من لا يعرف السنة النبوية، ولا يمكن أن يفهم الإسلام من لا يعرف السنة النبوية، وهي تأتي بعد القرآن الكريم كمصدر للتشريع وللثقافة الإسلامية. ولا يصح أن يدعي أحد بأنه سيكتفي بكتاب الله العزيز دون أن يأخذ بالسنة النبوية، لأنه سيقف عاجزا عن معرفة الإسلام وتطبيقه، لأن السنة هي الترجمة العملية لكتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لقد أمر الله بأداء الزكاة، والسنة النبوية هي التي بيّنت أنواعها ومقدارها وشروط إخراجها وأنصبتها. وكذلك الصلاة لا يمكننا أداؤها بدون معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا كل الشعائر التعبدية وأحكام المعاملات. ولذلك كانت للسنة النبوية منزلة عظيمة تأتي من كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ومؤيدا بالوحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه ولم يخف شيئا، حتى تلك الآيات التي فيها عتاب له من الله، كما حدث في قصة عبد الله بن أم مكتوم، حيث أقبل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، والرسول مشغول بدعوة كبار قريش، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومع ذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات. العمل بالسنة والاحتجاج بها أمر هام كالعمل بالقرآن الكريم. ولقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وفي أقواله العلم والأدب والثقافة، مما يفيد كل من استمع إليها أو قرأها أو حفظها. وقد أمرنا أن نأخذ ما جاء عنه للعمل والتنفيذ مع الحب والطاعة. وذلك دليل على حب الله تعالى. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فطاعة المسلم لرسول الله طاعة لله. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وحذر القرآن الذين يخالفون أوامر الله وتوجيهاته، بل توعدهم بالعذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والسنة النبوية كالقرآن الكريم من حيث الاحتجاج والاستدلال بها على الأحكام الشرعية. ولأهمية السنة النبوية اعتنى المسلمون بتدوينها وحفظها وتمحيص نصوصها ورواتها وبيان وكشف كل ما أضيف إليها مما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امتاز العهد الأول للإسلام بظهور الحفاظ المتقنين، كما أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة كانت معروفة عند جميع المسلمين. فلا يوجد بشر على الإطلاق عرف الناس ودونوا أقواله وأفعاله وصفاته كما هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استمر الاهتمام بالسنة النبوية بعد ذلك في القرون التالية، حيث بذل العلماء جهودا مضنية للتدقيق وللتمحيص وللبحث ومعرفة الرواة ونشأة علم المصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وكتب السنة اليوم مطبوعة ومعروفة، ومن أهمها صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الإمام أبي داود والجامع الصحيح للترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة. تلك ما يطلق عليها الأمهات الست، ولكنها ليست الوحيدة التي دونت فيها السنة النبوية، فقد كتب أئمة الحديث المسانيد والسنن والمستدركات وغيرها. المصدر الآخر من مصادر الثقافة الإسلامية هي الفكر والتراث والحضارة الإسلامية. فبعد أن عرفنا أن القرآن والسنة النبوية هي أهم مصادر الثقافة الإسلامية وعليها بنى العلماء والمفكرون والباحثون والفقهاء علوما شتى، صارت منهلا واسعا للفكر والثقافة الإسلامية. جاء الإسلام منسجما والفطرة الإسلامية السليمة ليضع البشر على الطريق القويم الذي يجمع بين حاجات الإنسان الجسمية والروحية والعقلية والعاطفية من ناحية، وتحقيق الهدف من وجوده في عبادة الله واستخلافه في الأرض من ناحية أخرى، وهو بذلك لا يتصادم مع نواميس الكون ومخلوقات الله المبثوثة في الأرض والسماء، بل يسير معها في اتجاه واحد. هذا التصور الإنسان والكون والحياة انعكس على الفكر الإسلامي الذي حافظ على الثوابت التي لا تتغير بالزمان والمكان مع المرونة في قضايا الحياة المتجددة والتطور المادي الذي يساعد البشر أن يعيشوا حياة سعيدة وكريمة مستفيدين من قدراتهم العقلية وما سخره الله في هذه الحياة الدنيا من نعم لا تعد ولا تحصى. وقد أبدع المسلمون في مختلف مجالات العلوم الشرعية والأدبية والطبيعية، وتخلصوا من الخرافات والأباطيل التي نسجها الإنسان في مراحل ضعفه وتخلفه وجهله، واستطاعوا أن يقدموا للبشرية ثروة فكرية وعملية خدمت الإنسان وساعدت في تطور العلم والمعرفة والحياة قديما وحديثا. ومن مصادر الثقافة الإسلامية العلوم والمعارف، وهذه ليس لها جنسية خاصة، وإنما هي مشاعة بين كل البشر، وما يزال الإنسان يبحث ويدرس ويكتشف من الظواهر الطبيعية والحقائق العلمية ما يساعد على تحسين حياته وعلاج أدوائه وحل مشكلاته، ولم يتوقف البحث والتجريب منذ القدم، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإسلام يحث على الاستفادة من هذه العلوم والخبرات النافعة التي لا تتعارض أو تتصادم وما جاء به من تشريعات. دعا الإسلام إلى إعمال الفكر والسير في الأرض لمعرفة تجارب البشر وسنن الله في خلقه، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. العلوم والمعارف والتجارب البشرية رصيد يستفيد منه الإنسان، ولا تقف حواجز اللغة أو الجنسية أو الجغرافيا مانعا دون انتقال هذه الخبرات بين كل البشر. وجاء الإسلام بمنهجه داعيا للاستفادة من كل مفيد ونافع، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مزارعين يؤبرون النخل أي يقومون بتلقيح النخل، فقال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التأبير فلم يثمر النخل، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قد تركوا التأبير، فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. وهذا يدل على أن الخبرات البشرية النافعة لا تتعارض مع الإسلام، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه وليس تشريعا، فأمر أن يعود المزارعين إلى العمل بما تراكم لديهم من خبرة في مجال تلقيح النخل. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر بالأخذ بنظام الدوابين الذي كان مشهورا عند الفرس والروم، وأدخل عليه بعض التعديلات لأن العرب لم يألفوا ذلك التنظيم ولم يكن لديهم دولة قبل الإسلام. عزيزي الطالب، ما تحدثنا عنه هو مصادر الثقافة الإسلامية، وسنتحدث الآن عن خصائص الثقافة الإسلامية. فللثقافة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الثقافات، لأنها ترتكز على مصادر ربانية تتصف بالكمال والشمول والإحاطة بما كان وما سيكون، ولا تخضع لأهواء البشر وتصوراتهم المحدودة. ونتناول فيما يأتي بعض تلك الخصائص، والتي أولها الربانية. فالثقافة الإسلامية تعتمد على الإسلام الدين الخاتم الذي جاء من عند الله سبحانه وأوحي به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ما تتضمنه بمبادئ وأفكار صحيحة وثابتة لا يعتريها ضعف أو اختلاف الاجتهادات التي تخضع للأهواء والمصالح كما هو حال الثقافات الأخرى. ولأن الثقافة الإسلامية ربانية فإنها تبني تصورها على الإيمان والمعرفة بالغايات والمقاصد، لا تقف عند الأسباب والظواهر التي تتغير بفعل حركة الإنسان وتأثره بحالات الشدة والرخاء والرغبة والرهبة والأمن والخوف، فيحرم اليوم ما كان حلالا له بالأمس ويسمح غدا بما كان ممنوعا اليوم، بل ربما تتغير نظرته إلى الفضيلة والرذيلة من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، وذلك يجعله مضطربا وغير مستقر نفسيا ولا عقليا ولا عاطفيا. ولأن الثقافة الإسلامية ربانية المصدر فإنها تكسب المؤمن الإطمئنان والرضا وتبعده عن التمزق والصراع النفسي وتحرره من الأنانية والتعلق بالشهوات وتجعل عبوديته لله وحده، فلا يصرف شيئا منها لهواه ولا لشيطانه ولا لأحد من البشر. ومن خصائص الثقافة الإسلامية الشمول، فخاصية الشمول من دين الإسلام الذي جاء شاملا لجوانب العقيدة والأدب والأخلاق والشعائر والمعاملات وشاملا لحياة الفرد والجماعة وأمور الدنيا والآخرة وما يتعلق بالجسد والروح وما ينظم ظروف الحرب والسلم شاملا لكل جوانب الحياة. والإسلام ليس مجرد أفكار فلسفية، بل هو عقيدة وشريعة، عقيدة تبعث على اطمئنان القلب بالإيمان بالله تعالى. وأما الشريعة فإنها شاملة لما يحتاجه الإنسان في حياته الخاصة والعامة وفي جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية، فكل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة لها حكم في الشريعة الإسلامية، إما في الكتاب أو السنة أو ما وصل إليه المجتهدون قديما وحديثا. ولذلك قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن رسالة الإسلام ليست لقوم دون آخرين بل هي للبشر كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والإسلام يجمع تحت ظلاله الوارف العربي والأعجمي، الشرقي والغربي، والأوروبي والإفريقي، وما زال الناس يدخلون في دين الإسلام من كل جنسية، حيث يجدون في هذا الدين الإجابة عن تساؤلاتهم والاستقرار في حياتهم والطمأنينة في قلوبهم. ومن خصائص الإسلام الوسطية، والوسطية تعني الاعتدال والبعد عن الشطط والتطرف، لا غلو ولا تنطع ولا تزمت من ناحية ولا انفلات. والوسطية تعني الاعتدال والبعد عن الشطط والتطرف، فلا غلو ولا تنطع ولا تزمت ولا تفريط ولا تساهل، فالمغالون في الدين متطرفون، وخير الأمور الوسط. وقد وصف الله أمة الإسلام بالوسطية فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والذي يريد أن يشهد على حقيقة ما عليه الآخرون لا بد أن يكون في الوسط الذي يجعله يراهم جميعا من المنتصف، وليس في أقصى المشهد ولا من أدناه. في الإسلام عزائم يحث عليها ورخص سمح بها، وحتى لا تصير العزائم سببا في التشدد والحرج على الناس، ولا تصبح الرخص طريقا إلى التقصير والتسيب. وعلى المسلم الحرص على أن يأخذ نفسه بالعزيمة ولا يشدد على غيره، وإذا رأى الآخرين يأخذون بالرخصة فلا ينكر عليهم ذلك. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهكذا تكون الوسطية حسن ظن من الجميع، فلا استعلاء ولا تحقير ولا اتهام ولا عجب ولا غرور بالنفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اعتدال ووسطية في أعمال الطاعات، فلا تهاون ولا إهمال ولا تحمل فوق الطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: كتب من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الأعمال إلى الله الدوام والاستمرار عليها ولو في حدها الأدنى، وذلك أفضل من الكثرة المؤقتة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والوسطية منهج الإسلام، ولا بد من التأكيد أن هذا المنهج لا يعني التفريط في الالتزام في الشعائر والتساهل في التكاليف وعدم الاكتراث للمعاصي، إن ذلك لا يمت إلى الوسطية بصلة. وفي الحديث: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك وتفهت نفسك، وصم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال: إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. ومن خصائص الثقافة الإسلامية الواقعية، فالثقافة الإسلامية واقعية تتعامل مع الإنسان بفطرته وبيئته وحاجاته، لا تحلق به في عالم الخيال والمثاليات التي يعجز الإنسان عن الوصول إليها. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشر يطيق التكاليف كأي بشر آخر. إن الإسلام يعترف بالواقع حتى هو يسعى لتغييره، فعندما حرم الخمر وكان الناس قد تعودوا على معاقرتها، فتدرج في بيان أضرارها حتى وصل إلى حكم التحريم بعد أن تهيأت النفوس لذلك. والإسلام ينظر إلى الإنسان باعتبار أن له رغبات وشهوات، وهو يلبيها بالطرق الحلال، فلا رهبانية ولا قمع ولا إنكار للطبيعة البشرية، وجعل مجال الحلال واسعا والتمتع في إطار الشرع وأخذ الزينة والأكل والشرب بغير إسراف. وحتى في العبادات التي كلف بها المسلم فإنها في حدود قدرته، وهي كذلك فيها مراعاة للمسافر، فأباح قصر الصلاة الرباعية، وكذلك الجمع بين الصلاتين والإفطار في رمضان وغيرها من أمور التيسير ورفع الحرج. ومن خصائص الثقافة الإسلامية الإيجابية، فالثقافة الإسلامية حقائق تتحول إلى واقع حسي تظهر آثارها في سلوك الإنسان وأعماله، وبناء على ذلك يندفع المسلم نحو البناء والعمل والإنتاج. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وتظهر هذه الإيجابية فيما تحقق الأمة الإسلامية من نهضة وحضارة وعمران وفتوحات عالمية وتمكين. ومن خصائص الثقافة الإسلامية كذلك التوازن، فالثقافة الإسلامية تلتزم خاصية التوازن التي تعني التيسير للتعسير، والتبشير للتنفير، والرفق للعنف، والتعارف للتناكر، والتسامح للتعصب، والجوهر للشكل، والعمل للجدل، والعطاء للإدعاء، والاجتهاد للتقليد، والتجديد للجمود. إن على المسلم ألا يشغله حق الجسد عن الروح، ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. وأخيرا، فمن خصائص الثقافة الإسلامية الثبات، فإن حقائق الثقافة الإسلامية حقائق إلهية المصدر، ومن ثم لا تخضع لزيادة أو نقص أو تحريف أو تبديل أو تعديل، ولا يملك أحد أن يغير منها فيضيف إليها أو ينقص منها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك كما أن الثقافة الإسلامية تتسم بالثبات فهي تتسم بالمرونة، فشريعة الإسلامية ثابتة كما هي مرنة. فمثلا في أمر الشورى أمر الله بالشورى، ولكن الشرع لم يحدد شكلا معين للشورى يلتزم به الناس فيتضرر المجتمع. وكذلك وضع الشرع قواعد لاستنباط الأحكام تعطي العلماء المرونة الكافية لفهم كل عصر وبيان ما هو حق وباطل دون خضوع لضغوط العصر ومشكلاته. فمثلا مبدأ لا ضرر ولا ضرار يمنع الضرر أيا كان مصدره، ولأجل ذلك فقد ترك الإسلام باب الاجتهاد مفتوحا في الشريعة ليقيس المجتهد ما لم يرد به نص على ما ورد فيه نص ويلحق الأشباه بالنظائر. أعزائي الطلاب والطالبات، بعد حديثنا عن الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها نتحدث كذلك في هذه الحلقة عن لمحات من عصر الرسالة، وهو عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث شيئا عن علاقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالله عز وجل وعلاقته في من حوله من البشر. أما صيرته وعلاقته بربه جل وعلا نجد أنها تتجلى في مستويات، وهي العبادة والتحنث وكثرة الركوع والسجود بين يدي الله جل وعلا. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحرص على الخلوة والقيام والتهجد بين يدي الله جل وعلا، وذلك ائتمارا بأمر الله عز وجل، قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتعامله مع أهله وبيته، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير الناس مع الأقربين والأبعدين، فكان في أهل بيته كزوج وأب ومرب، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فكان صاحب المثل الأعلى في تعامله مع زوجاته وأبنائه، بالرغم من انشغاله صلى الله عليه وسلم بأمور الدعوة والتبليغ والجهاد. وكان حسن تعامله في بيته واضحا من خلال مزاحه ومداعبته أهله ومراطفته لهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع أهله. وكذلك كان هديه مع أولاده صلى الله عليه وصحبه وسلم تتجسد فيها صفة الأبوة وحنوها وعطفها من حبه لأبنائه، ومثاله ابنته فاطمة، كان يقول: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. وكذلك كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أجمعين، فقد كانت علاقته معهم الانبساط والاهتمام تحكم هذه العلاقة، وكان دائم السؤال عنهم وهو الرحيم بهم صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويمازحهم، فيتحدثون عن أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك كان تعامله مع غيره المسلمين في المدينة من اليهود أو من غيرهم علاقة احترام وود، وقد وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وثيقة تحدد العلاقات بين جميع سكان المدينة، وأهم ملامح الوثيقة تحدد العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة، وتحالفهم جميعا كان للذود على المدينة وحمايتها. ورغم تلك الوثيقة إلا أن جميع قبائل اليهود في المدينة من بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة أول من خاصم دعوة الإسلام ونقضوا العهود وتآمروا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان تعامله هادئا ولطيفا حتى مع المنافقين الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، فبالرغم من استهزائهم وسخريتهم من القرآن الكريم ومن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن التعامل معهم ومع رأس المنافقين كذلك عبد الله ابن أبي، فقد كان يعطيه ما يطلب، بل لقد كفنه النبي عليه الصلاة والسلام من ثيابه حينما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي. أما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الملوك وأمراء زمانه فنجد الاهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام واضحا، فمن خلال الكتب والرسائل التي أرسلها إليهم كان يخاطب كل منهم بلقب عظيم، مثل إلى قيصر عظيم الروم وهكذا، وكذلك كان يتبع ذلك بالسلام فيقول السلام على من اتبع الهدى، ثم يدعوهم إلى الإسلام بقوله أسلم تسلم، فإن أبى فإن عليه إثمه وإثم أتباعه. كذلك كان تعامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع النصارى، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع النجاشي ومن على شاكلته من النصارى المهتدين، فقد أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة فقال عليكم بالحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. كذلك كان تعامله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع المناوئين له من كفار قريش وغيرها من القبائل الذين استخدموا كل وسيلة لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا طرفا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أعزائنا الطلاب، ولزيادة المعلومات يرجى مراجعة المقرر. كذلك من عصر النبي عليه الصلاة والسلام نجد مواقف عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف رائعة في التضحية في سبيل الله ولخدمة الإسلام، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، واعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبا بكر، ورحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق، ورحم الله عثمان تستحيه الملائكة، وجهز جيش العسرة وزاد في مسجدنا حتى وسعنا، ورحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. هؤلاء الصحابة الكرام وغيرهم كان لهم المواقف العظيمة في نصرة رسول الله ونصرة الإسلام والمسلمين. ومن هؤلاء الصحابة الكرام وهو من اليمن قيس بن مالك بن لائي الأرحبي الهمداني رضي الله عنه. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتعرض للقبائل القادمة إلى البيت ويعرض عليهم نفسه لينصروه ليبلغ الرسالة، فلم يستجيبوا له حتى استجاب له رجل من اليمن وهو قيس بن ثابت الأرحبي الهمداني، ووعده أن يأتيه بقومه ويحملوه إلى اليمن. فلما جاء العام المقبل وقد جاء الأنصار ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أعزائنا الطلاب والطالبات نجد المواقف العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان الثقافة الإسلامية ومصادرها وخصائصها ولمحات من عصر الرسالة. تناولنا فيها المحاور التالية: مفهوم الثقافة الإسلامية، ومصادر الثقافة الإسلامية، وخصائص الثقافة الإسلامية ولمحات من عصر الرسالة، وأخيرا مواقف من حياة الخلفاء الراشدين والصحب الكرام. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، والسؤال هو: تكلم عن النظام العقدي في الإسلام. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.